يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم. فاطمة تقول والخطاب موجه لي ولكم جميعا كما جاء في خطبتها المعروفة. ما هذه الغميزة في حقي؟ ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي؟ أما كان رسول الله أبي يقول المرء يحفظ في ولده، والصادق إمامنا جعفر يخبرنا عن الذي جرى على أمه فاطمة، والرواية في أوثق كتبنا كامل الزيارات، وتضرب أي فاطمة. وتضرب وهي حامل إلى أن يقول، وتطرح ما في بطنها من الضرب وتموت من ذلك الضرب. وأنا أقول ولا أدري هل تقولون معي أو لا، مثلما جاء في زيارتها، أني راض عمن رضيت عنه، ساخط على من سخطت عليه، متبرئ ممن تبرأت منه، موال لمن واليت، معاد لمن عاديت، مبغض لمن أبغضت، محب لمن أحببت. يا أم الحسن والحسين، أشهدك يا صاحب الأمر على عقيدتي هذه في حياتي ومماتي، وأريد بتوفيقك أن ألقاك عليها في الدنيا والآخرة. أخوتي أخواتي، أبنائي بناتي، لا أخفيكم سرا، إذا كنتم تبحثون عن تطعيم أو علاج للخلاص من السرطان القطبي الخبيث، فهذا هو العلاج الناجع من هذا الداء الوبي. فاطمة توالون من والاها وتعادون من عاداها عقلا وقلبا وقولا وعملا، بين أيديكم الآن الحلقة الثانية من السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية. أعاذنا الله تعالى وإياكم منه، وطهر عقولنا وعقولكم وقلوبنا وقلوبكم وديننا ودينكم من هذه القذارة بولاء فاطمة وآل فاطمة صلوات الله عليها وعليهم. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل نعود. وصلنا في الحلقة السابقة من هذا البرنامج إلى مجموعة الأحاجي، أحجية عنوانها الإخوان المسلمون، وأحجية عنوانها سيد قطب، وأحجية ثالثة عنوانها حسن البنا. ولن نستطيع أن نفكك الأحجية الأولى والثانية حتى نفكك الأحجية الثالثة. في هذه الحلقة سأسلط الضوء بحسب ما يسنح به المقام، وبقية الحديث ستكون في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. أسلط الضوء على هذه الشخصية الغامضة جدا، حسن البنا. قرأت عن هذه الشخصية كثيرا، كثيرا وكثيرا جدا، وإذا ما سنحت الفرصة في الحلقات القادمة سأعرض لكم جانبا من الكتب التي قرأتها فيما مر من الأيام أو في هذه الأيام. قطعا الوقت لا يكفي لذكرها جميعا أو لجلبها هنا على الطاولة، فهي كثيرة جدا، لكنني سآتيكم بكثير منها أيضا. بحسب ما أعتقد كل الذين كتبوا عن حسن البنا من الطرفين، من الذين مدحوه ومن الذين قدحوه، لم أجد أحدا قد كشف القناع بشكل كامل عن هذه الشخصية الشيطانية الغامضة. شخصية حسن البنا شخصية مركبة ومعقدة. امتاز حسن البنا بنبوغ من الدرجة المتوسطة بحسب ما أعتقد، وإنما قلت من الدرجة المتوسطة قياسا على النوابغ في التاريخ وحتى في وقتنا الحاضر ممن بلغوا الدرجات العالية جدا في نبوغهم. هناك ذكاء عند الإنسان له رتب ودرجات، لكن النبوغ يكون ما بعد أعلى درجات الذكاء. فإذا ما تجاوز الإنسان أعلى درجات الذكاء فإنه سيكون في مرتبة النبوغ، والنبوغ على مراتب. بحسب ما أعتقد فإن حسن البنا كان على نبوغ من الدرجة المتوسطة، وكان عالي الهمة، يحاول أن يحقق طموحه الذي هو بلا حدود بأية وسيلة، ولكن بنحو خفي، وبنحو خفي جدا. شخصية غامضة يلفها نبوغ، ذكاء عال بدرجة نبوغ من الحد المتوسط، مع همة عالية وطموح بلا حدود، وفي نفس الوقت هو مستعد لأن يعمل كل شيء، فلا يوجد في قاموسه ما هو حرام وما هو حلال، وإن كان يتظاهر بهذا الأمر أبدا، لا يوجد في قاموسه من خلال تصفح حالاته ودقائق أوضاعه تتجلى هذه الحقيقة، على الأقل بالنسبة لي. لا أفرض رأيي على أحد، وإنما كما قلت في الحلقة الماضية، هذا البرنامج تشريح طبي وموجه إلى شباب شيعة الحجة ابن الحسن، ليس موجها إلى أي جهة أخرى. وفي الوقت نفسه إني لا أطالبهم بقبول كلامي وتصديقه، عليهم أن يشغلوا عقولهم، وعليهم أن يفحصوا ويتأكدوا من كل الحقائق التي سأطرحها بين أيديهم. أعود إلى هذه الشخصية الشيطانية الغامضة. فما بين النبوغ والهمة العالية والطموح بلا حدود مساحة ما يجوز وما لا يجوز في سبيل تحقيق أهدافه الشخصية التي لا علاقة لها لا بأهداف الإسلام ولا بأهداف الدين. إنه يبحث عن إمامة مطلقة. هذه المساحة، مساحة ما يجوز وما لا يجوز، مساحة مختفية. كل شيء يجوز في سبيل تحقيق أهدافه، لكنه يقنع ذلك بقناع فيه ما يجوز وفيه ما لا يجوز. لو تصفحنا حياة هذا الرجل فإنه حين يحتاج إلى الادعاء بأنه في غنى عن الحكام والملوك هو يلجأ إلى الله ويتمسك بعروة الله، فإنه سيطيل الكلام ويدبج الحديث، وكان قادرا على الحديث وعلى الخطابة بدرجة جيدة. لكنه حين يحتاج أن يقبل أيدي الملوك بل حتى أحذيتهم، نحن نمتلك صورا عن تقبيله لأيدي الملوك، ولكن شخصية كهذه الشخصية لهي على استعداد أن تقبل أي شيء في سبيل تحقيق أهدافها والوصول إلى مصالحها وأغراضها. وحين يحتاج إلى أن يكون في خدمة ملوك فاسدين كملوك مصر آنذاك، فإنه سيكون في مقام الخدمة والطاعة والتسليم، وسيوظف الإعلام وسيوظف جماعته بالتمام والكمال لخدمة عروش أولئك الملوك. وحين يحتاج إلى تقبيل يد ملك بدوي جاهل، فإنه يقع ساجدا مقبلا يده، كل ذلك لأجل تحقيق أهدافه والبلوغ إلى مصالحه الشخصية. إن استطاع أن يفعل ذلك في الخفاء فعل، وإن ظهر الأمر ووصل إلى أتباعه فإنه سيخدعهم بمعسول كلامه. الحكاية هكذا على طول الخط، هو على استعداد كامل لخدمة الحكومة في أي وقت، وحينما يظن أن تبرعه وأن تقديمه لخدمة الحكومات في مصر أو في غيرها فإنه يبادر من عند نفسه وبتذلل وتخشع لأجل تحقيق أهدافه. وإذا كانت الدماء فإنه يسفك الدماء، فلقد سفك دماء المصريين من مسلمين ومن غيرهم، وما جهازه المشؤوم جهاز التنظيم السري إلا جهاز الجريمة الذي يستمر إلى يومنا هذا، والذي تجلى في القاعدة وفي داعش وفي غيرهما من واجهات الإرهاب الإسلامي بقراءة السقيفة في عصرنا الحاضر. إنها جرائم حسن البنا لأجل تحقيق أهدافه، ولكنه لا حقق شيئا وذهب فاشلا. سنتحدث عن نهايته المشؤومة التي يطبلون لها ويزغردون لها في الوسط السني وفي الوسط الشيعي من أتباعه من قطبيي الشيعة. ادعاءاته في الحرب من أجل فلسطين واشتراك جماعته في القتال هذا شيء ينتفع منه هو، والذين جاءوا من بعده على نفس الأسلوب، لكنهم حين يجدون مصلحة في أن يتواصلوا مع إسرائيل فإنهم سيتواصلون. لا يوجد شيء ممنوع في قاموس هذه الجماعة، وهذا الأمر إنما أخذوه من مرشدهم الأول من حسن البنا. مجموعة بنيت على الكذب، يكذبون بدرجة لن نجد كذابين لا في الماضي ولا في الحاضر يكذبون ككذبهم، يكذبون على جميع المستويات، يكذبون لسانا ويكذبون إيحاء ويكذبون فعلا، يكذبون على أتباعهم ويكذبون على أصدقائهم ويكذبون على أعدائهم، بل ربما يكذبون على أنفسهم. مسيرة كلها كذب في كذب في كذب، مسيرة كلها جريمة وخداع وجمع للأموال وغنى فاحش. حسن البنا صهره وستأتي حكايته، الذي كان يمارس الجنس محرما مع نساء قادة الجماعة، مع بناتهم وزوجاتهم، وكان حسن البنا مطلعا على كل تلك التفاصيل، ولكنه يتستر عليه وجعله في أعلى الهرم. وحين اعترض من اعترض كان الجواب في نصرة هذا الصهر: الزاني. الحكاية فيها تفاصيل، وستأتينا الحكاية في يوم غد. والقصة تطول، أنا لست مؤرخا هنا لحسن البنا، ولكنني أحاول أن أسلط الضوء على جزء من ملامح شخصيته الشيطانية الغامضة. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. لن نستطيع أن نخترق هذا القناع السميك الذي يلبسه ولبسه حسن البنا إلا من خلال معرفة أهم المنابع التي نستطيع أن نتفحصها والتي كونت شخصيته. قطعا نحن لا نستطيع أن نسبر جميع أسرار أي شخصية من الشخصيات، ولكن هناك منابع يمكن أن نعرفها هي التي تشكل جانبا مهما في تغذية شخصيته، بغض النظر حسن البنا أو غيره. ولكن الحديث هنا عن حسن البنا، كما بينت في الحلقة الماضية إنني لا أؤرخ لشخصيته. البرنامج برنامج تشريح طبي، هناك مجموعة من المنابع يمكنني أن أقول هي التي شكلت شخصية حسن البنا. حسن البنا من عائلة دينية، فأبوه رجل دين، كان إمام مسجد في المحمودية في مصر، وكان مأذونا في مسائل الزواج والطلاق، وهو يعد نفسه من أتباع أحد شيوخ مصر المعروفين، الشيخ محمد عبده، الشيخ محمد عبده على القراءتين. هناك من يقرأه محمد عبده وهناك من يقرأه عبده، في الأصل عبده في التركيب اللغوي العربي عبده، عبده كما يقال عبد ربه، كما يقال عبد الله عبده. هناك من يقرأه محمد عبده وهناك من يقرأه محمد عبده. كان على الطريقة الحصافية، وطريقة الحصافية هنا أتحدث عن أبيه، وقد كتب كتابا أبوه بهذا الخصوص، وأشارت عدة مصادر إلى هذا الموضوع. أبوه كان يعمل في تصليح الساعات، لذلك كان معروفا بالساعات، فحسن البنا الساعات. الساعات لأن والده كان يعمل في تصليح الساعات، فحسن البنا من عائلة دينية، ومنذ بداية حياته انضم إلى الطريقة الحصافية الشافعية، وهي طريقة شافعية، طريقة صوفية شافعية. فالرجل في بداياته شافعي صوفي، وقد أشار إلى ذلك في كتابه، هذا هو كتاب معروف لحسن البنا، مذكرات الدعوة والداعية، دار الكتاب العربي بمصر، هذه طبعة قديمة وقديمة جدا. في الصفحة العاشرة ماذا يقول حسن البنا؟ والكلام كلامه والكتاب كتابه، تحت عنوان الطريقة الحصافية. وفي المسجد الصغير رأيت الأخوان الحصافية يذكرون الله تعالى عقب صلاة العشاء من كل ليلة، وكنت مواظبا على حضور درس الشيخ زهران رحمه الله بين المغرب والعشاء، فاجتذبتني حلقة الذكر بأصواتها المنسقة ونشيدها الجميل وروحانيتها الفياضة وسماحة هؤلاء الذاكرين من شيوخ فضلاء وشباب صالحين، ويستمر في حديثه إلى أن يقول في صفحة 11: وفي هذه الأثناء وقع في يدي كتاب المنهل الصافي في مناقب حسنين الحصافي، وهو شيخ الطريقة الأول ووالد شيخها الحالي السيد الجليل الشيخ عبد الوهاب الحصافي، مد الله في عمره ونفع الله به، والذي توفي ولم أره حيث كانت وفاته الخميس، وذكر التاريخ: وكنت إذ ذاك في سن الرابعة فلم أجتمع به على كثرة تردده على البلد، فأقبلت على القراءة فيه في هذا الكتاب في مناقب حسنين الحصافي، وعرفت من كيف كان السيد حسنين رحمه الله عالما أزهريا تفقه على مذهب الإمام الشافعي ودرس علوم الدين دراسة واسعة إلى آخر الكلام. فالرجل منذ بداياته شافعي صوفي، نحن نحاول أن نسلط الضوء على المنابع التي تشكلت منها شخصية حسن البنا. بسبب هذه الحالة، بسبب تصوفه وبسبب نزوعه باتجاه الطريقة الحصافية الشافعية، فإنه كان يواظب على زيارة قبور الأولياء بحسب اعتقادهم، الأولياء بحسب اعتقادهم. الشيخ أحمد السكري وهو من أوائل أصحاب حسن البنا وكان يكبره سنا، وكان هو الذي ربطه بالطريقة الحصافية. هذا الكتاب الذي بين يدي حوار العصر من أجل مصر، حوار مع الشيخ أحمد السكري في أخريات أيامه، يسألونه عن ذكرياته مع حسن البنا، فهو أيضا من أوائل الذين أسسوا جماعة الإخوان المسلمين. الكتاب حوار العصر من أجل مصر، أجرى الحوار إبراهيم الدسوقي، أحمد البدوي، أهل المعية للدراسات والترجمة والنشر، طبعة الأولى 2014 ميلادي. ماذا يقول أحمد السكري والذي توفي الآن؟ هو الآن ليس على قيد الحياة. يحدث الذين حاوروه من أن حسن البنا كان يذهب لزيارة السيد إبراهيم الدسوقي من رموز الصوفية، من أولياء الصوفية، في دسوق سيرا على الأقدام من دمنهور، فيخرج من مدينة دمنهور والمسافة ليست قليلة، كان يذهب سيرا على الأقدام وكان مواظبا على هذا الأمر، يذهب لزيارة إبراهيم الدسوقي إلى صاحب هذا القبر، إلى قبر إبراهيم الدسوقي، سيرا على الأقدام من مدينة دمنهور إلى دسوق. وكان يذهب إلى دمنهور سيرا على الأقدام لزيارة ضريح الشيخ حسنين الحصافي مؤسس الحصافية، كان ملتزما بزيارة قبور هؤلاء الأولياء من الصوفية سيرا على الأقدام. وكنا في القاهرة كما يقول الشيخ أحمد السكري نزور أولياء الله الصالحين، وكان الشيخ علي بيك غالب خليفة الشيخ الحصافي الأول في القاهرة، وكان رجلا صالحا وكان مشغولا بالتصوف، وكنا نذكر الله تعالى حتى صلاة الفجر. كذلك كان شقيقه عبد الرحمن البنا محبا للصوفية، شقيق حسن البنا، وظل على تعلقه بالصوفية والأولياء وزيارة الإمام الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة، وكنا نذهب للصلاة هناك. هذا شأن حسن البنا وشأن شقيقه عبد الرحمن البنا وشأن أحمد السكري، وهذا هو الشأن الصوفي، هذا هو شأنه في زيارة قبور الأولياء في القاهرة وفي دمنهور وفي دسوق. كان يمشي سيرا على أقدامه لزيارة الأولياء هناك. هذا هو حال حسن البنا. هذه لقطة، واللقطة هذه يمكننا أن نستشف من خلالها كيف كونت جانبا من شخصيته. الجهة الثانية التي أريد أن أسلط الضوء عليها الوهابية، فكان حسن البنا متأثرا بالمنهج الوهابي، كانت عيونه إلى السعودية. تسمية الأخوان أخذها من الوهابية، فالوهابية قبله وبفترة مديدة أطلقت هذا الاسم على مجموعة العشائر التي والت هذا المنهج. وهذه القضية معروفة في الكتب التي أرخت للوهابية، فإنه أخذ الاسم من هناك، وإنما كان ذلك بتأثير من شيوخ كان يعتبر نفسه تلميذا عندهم في البدايات، ولكنه بعد ذلك صار إماما فيما بينه وبين نفسه. الشيخ رشيد رضا، اعرضوا لنا صورة الشيخ رشيد رضا. هذه صورته أيام شبابه. هو في الأصل من سوريا، وبعد ذلك جاء إلى مصر. صور أخرى للشيخ رشيد رضا رجاء اعرضوها. هذه الصور الأصلية بالأسود والأبيض، وهناك صور لونت بعد ذلك. هذا هو الشيخ رشيد رضا، ممن أثر في شخصية حسن البنا. وسنتحدث عن رشيد رضا في فقرة قادمة. رشيد رضا، وهناك شخصية أخرى، شخصية ناصبية من الطراز الأول، محب الدين الخطيب، وكان زميلا للشيخ رشيد رضا. رجاء اعرضوا لنا صورة محب الدين الخطيب. كان ناصبيا من الدرجة الأولى في عدائه وبغضه لأشياع أهل البيت، وكتبه شاهدة على ذلك. وهناك شخصية ثالثة، حافظ وهبة. رجاء اعرضوا لنا صور حافظ وهبة، الذي كان مستشارا للملك عبد العزيز آل سعود، اعرضوا لنا بقية صور حافظ وهبة هنا بالعقال، بالعقال المقصب، وهنا مع الملك فيصل الذي كان وزيرا للخارجية أيام أبي، وصور أخرى لحافظ وهبة مع الملك فيصل. هذه الشخصيات الثلاثة، رشيد رضا ومحب الدين الخطيب وحافظ وهبة، كان لها من التأثير على حسن البنا في إعجابه الشديد بما جرى في السعودية من إنشاء دولة، وعلى أي أساس قامت؟ قامت على سفك الدماء، قامت على الإساءة إلى مراقد الأئمة الأطهار وتهديم القبور، وجرائم الوهابية وجرائم الحركة السعودية معروفة في كتب التاريخ، لا حاجة للتفصيل وللتطرق إليها. فكان حسن البنا معجبا بالذي جرى في السعودية، ولذا أخذ اسمه من هناك. وإذا ما دققنا في علم السعودية وفي شعارها، ودققنا في علم الأخوان وفي شعارهم، فإننا سنجد تطابقا كبيرا جدا في الألوان وفي الرموز. رجاء اعرضوا لنا علم السعودية، هذا هو علم السعودية باللون الأخضر وبالعبارة الدينية لا إله إلا الله محمد رسول الله والسيف، واعرضوا لنا رجاء شعار السعودية، هذا هو شعار المملكة العربية السعودية. لاحظوا هذه الصور. الآن اعرضوا لنا شعار الأخوان، اعرضوا لنا شعار الأخوان، هذا هو شعار الأخوان. هناك عبارة دينية وأعدوا، وهناك السيفان. اعرضوا لنا علم الأخوان، وهذا هو علم الأخوان يرفعونه في مظاهراتهم وفي تجمعاتهم. ألا تلاحظون توافقا وتقاربا في الألوان وفي الرموز بشكل واضح؟ أعرض لنا صورة حسن البنا وهو ينزل ساجدا مقبلا ليد الملك عبد العزيز آل سعود. رجاء أعرض لنا هذه الصورة. هنا حسن البنا في زيارته للسعودية يقع راكعا ساجدا مقبلا ليد الملك عبد العزيز آل سعود. كما قلت قبل قليل، الرجل مستعد لأن يفعل كل شيء في سبيل تحقيق أهدافه، وهذه القضية موجودة عند هذه الجماعة على طول الخط، فلا يوجد ما هو ممنوع أو ما هو محرم. نعم، يخدعون أتباعهم من الصغار، أما الكبار فهم يعرفون الحقيقة، والحقيقة واضحة جلية لمن أراد أن يتتبع الأحداث والحوادث والدقائق والحقائق. فهناك تأثير واضح وواضح جدا في مسيرة حسن البنا بالمنهج الوهابي. يظهر ذلك من خلال عرضه للخدمة في بلاط الملك السعودي، ويظهر ذلك من خلال شعاراته ورموزه وأعلامه، ويظهر ذلك من خلال تحوله من المنهج الصوفي إلى المنهج السلفي. وقد حدثنا في هذا الحوار الشيخ أحمد السكري رفيق دربه وصديقه، فماذا حدثنا؟ يقول: نشأت لحسن البنا علاقة مع المجموعات الوهابية في مصر، وأشار إلى الشيخ حامد الفقي رئيس جمعية أنصار السنة، وكذلك رجال الجمعية الشرعية. الاتجاه الوهابي وما كان له من جمعيات، من فروع، من واجهات في مصر، بدأ حسن البنا يرتبط بهم وينسلخ شيئا فشيئا من التصوف إلى السلفية، لا إيمانا بشيء. من يعرف التفاصيل فإن الرجل يبحث عن تحقيق هدفه في أي جهة كانت. فذاك الرجل الذي كان يمشي إلى دسوق وإلى دمنهور، وذاك الرجل الذي كان يواظب على زيارة قبور الأولياء في القاهرة، ماذا يفعل الآن؟ يحدثنا أحمد السكري: وذات يوم، في صفحة 25، وذات يوم دعوت حسن البنا لزيارة الإمام الحسين، لزيارة الإمام الحسين في المقام المعروف في القاهرة. وقف في المسجد، السكري دعاه وكانوا في المسجد، دعاه للزيارة، وقف في المسجد، وبعد أن صلينا دعوته لزيارة الضريح فرفض وقال لي: ادخل أنت. فقلت له: لماذا؟ وذكرته بما كان من زيارتنا للأولياء قبل ذلك، فقال لي: حين نخرج من الحسين سأخبرك. وبعد عودتنا قال لي، بعد عودتنا من مقام الحسين صلوات الله عليه، قال لي حسن البنا: لقد كبرنا الآن ودخل دعوتنا مذاهب مختلفة، لقد كبرنا الآن ودخل دعوتنا مذاهب مختلفة، ودخل معنا أنصار السنة والجمعية الشرعية، ولا بد من إرضاء الأطراف كلها من أجل اتساع الجماعة. هو يقول، وهذا هو اجتهاده من وجهة نظره. وقال لي حسن البنا أيضا: لا نريد أن يقال عنا إننا قبوريون، فلماذا نضع أنفسنا ونحن جماعة عامة في هذا الشكل؟ ولكنني تكلمت معه كثيرا في هذا الأمر وقلت له: إننا نرضي المولى عز وجل أولا وقبل كل شيء. وهناك تفاصيل أخرى أشار إليها، أكتفي بهذه اللقطات السريعة. فالرجل تحول من التصوف إلى السلفية، لماذا؟ لأجل تحقيق أهدافه، كما قلت قبل قليل. هذا الرجل لا علاقة له بالدين، إنما يأخذ من الدين ما ينتفع منه وما ينتفع به، ويجعل الدين قناعا سميكا على شخصيته الغامضة التي تسعى لتحقيق طموحاتها بأي ثمن. نكمل الحديث ولكن بعد هذا الفاصل الدرامي.
مين؟
ضيوف. احنا اتباعك ومحبيك يا شيخ حسن.
اهلا وسهلا.
اهلا بيك.
اتفضل اتفضل. وعليكم السلام ورحمه
الله. السلام عليكم.
بارك الله فيك يا مولانا.
ربنا يوسع في علمك وينور لك بصيرتك كمان وكمان يا مولانا.
بارك الله فيك.
زيارتنا ليك شرف يا مولانا.
استغفر الله العظيم.
السلام عليكم.
اهلا وسهلا اهلا وسهلا. طبعا انتوا مش اغراب. البيت بيتكم. تفضل.
تفضل فيك.
الله يكرمك الله يكرمك. استاذنكم دقيقه او اتنين بالكتير.
يا شيخ حسن اعذرنا على الزيارة المفاجأة دي.
مفيش داعي لأي عذر. أهلا وسهلا بيكم في أي وقت.
أهلا أهلا بيك. حضرتك طبعا أكيد شفتنا قبل كده، احنا من أتباعك ومريديك. مفيش واحد فينا بيفوتوا درس من دروس فضيلتك أو حتى يتأخر عنه إن شاء الله ثانية واحدة.
أي والله، احنا مع حضرتك في كل مكان بتروحه، سواء كان قهوة ولا زاوية ولا جامع.
بارك الله فيكم يا إخوان. بارك الله فيكم.
يا شيخ حسن أحب أعرف فضيلتك بالإخوان. ده الأخ حافظ عبد الحميد نجار، وده الأخ أحمد الحصري حلاق، وده الأخ فؤاد إبراهيم مكوجي، وده الأخ عبد الرحمن حسب الله سواق، وده بقى الأخ زكي المغربي عجلاتي، وأنا إسماعيل عز جنيني. إلا إننا ولله الحمد جوانا تقوى وإيمان وغيرة على ديننا. الإيمان ده شيخ حسن لو توزع على أهل إسماعيلية كلهم هيكفيهم وزيادة.
هذا واضح جدا. سماحة الإيمان ونور التقوى سبحانه وتعالى أظهرها على وجوهكم. بارك الله فيكم وأعز الإسلام بكم.
يا أستاذ حسن حضرتك جيت البلد دي وكأنك رسول. هي والله كأنك رسول.
يا مولانا احنا يهمنا ان الاسلام يرجع لناسه واهله ويكسيهم بعدله ورحمته، وعشان كده احنا مستعدين نعمل اي حاجة تطلبها مننا عشان نحقق الغرض ده.
وعشان كده يا مولانا احنا عندك هنا نكون طوعك وتحت امرك، ومستعدين بعون الله للكبيرة قبل الصغيرة.
ها ايه رأي مولانا؟
بارك الله في هذه النوايا الصالحة. الزيارة بتاعتكم دي زيارة خير إن شاء الله. إن شاء الله تكون زيارة فتح ونصر للإسلام. إحنا كلنا بنسعى لخدمة الإسلام وعزة الإسلام وخير الناس، وإن شاء الله التوفيق يكون من نصيبنا وحظنا. لكن
لكن إيه يا شيخ حسن؟
ادوني مهلة يوم واحد فقط أفكر في الأمر وأشوف إيه اللي ممكن نقدر نعمله.
وماله؟ يوم واحد مش حكاية يا إخوان، وبرضو الأستاذ لازم يوزن كل الأمور في دماغه.
يبقى على بركة الله يا إخوان.
يبقى معادنا إن شاء الله بكرة بعد صلاة العصر في الزاوية.
زاوية؟ مش معنى الزاوية يا شيخ حسن؟
الزاوية بتكون خالية بعد الصلاة تقريبا، وده مناسب عشان ناخد راحتنا ومحدش ياخد باله منا لغاية ما ندبر أمورنا.
الله أكبر ونعم الرأي. شايفين؟ شايفين الأستاذ وعقل الأستاذ وتفكير الأستاذ. الله يبارك لنا فيك.
طيب يا جماعة يبقى على بركة الله بالإذن بقى احنا مولانا.
احنا حلت علينا البركة.
بارك الله فيك يا مولانا.
يبارك فيك يا مولانا.
نورتوا البيت بوجودكم فيه والله.
السلام عليكم.
أهلا
وسهلا.
أهلا وسهلا. يا إخواني يا إخواني. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
من بايع إماما فأعطاه صفقة يمينه وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع. فإن جاء آخر ونازعه فاضربوا عنق الآخر. وحيث أنكم اخترتموني إماما لكم فيلزمني منكم بيعة عشان أكون الولي المطاع والذي لا يعصى له أمر.
السلام عليكم.
يا شيخ حسن إن شاء الله نبيعك على السمع والطاعة.
إن شاء الله.
مع السلامة.
السلام عليكم.
في أمان الله. بارك الله فيكم.
أقسم بالله أن نحيا إخواناً وأن نعمل للإسلام ونجاهد في سبيله ونبايعك قائداً وإماماً. لك السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. وأقسم بالله العظيم على ذلك وأبايع عليه، والله على ما أقول وكيل.
أقسم بالله أن نحيا إخواناً وأن نعمل للإسلام ونجاهد في سبيله ونبايعك قائداً وإماماً. لك السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. وأقسم بالله العظيم على ذلك وأبايع عليه، والله على ما أقول وكيل.
أقسم بالله العظيم أن نحيا إخواناً وأن نعمل للإسلام ونجاهد في سبيله ونبايعك قائدا وإماما. لك السمع والطاعة.
لك السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. أقسم بالله على ذلك.
أقسم بالله العظيم على ذلك وأبايع عليه، والله على ما أقول وكيل.
فمن التصوف إلى السلفية الوهابية، وقد أعجبته طريقة حربهم وأعجبه سفك الدماء والإجرام، حيث أنشأ جهازه السري وليس له من هدف إلا القتل، إلا التفجير، ولا زال الأمر على هذا الديدن إلى هذه اللحظة. وقد توثقت روابط حسن البنا والأخوان من بعده مع السعودية ومع الوهابية، توثقت هذه الروابط بسبب خصومة الاثنين مع عبد الناصر، وانتقل الكثير من الأخوان إلى السعودية إلا أنهم لم يمارسوا تنظيما. هناك كلام عن تنظيم ولكنه في غاية الخفاء. لم يمارسوا تنظيما، لماذا؟ لا يريدون أن يثيروا الحكومة السعودية في الوقت الذي هم يحصلون الأموال الكثيرة. لأجل الحفاظ على هذه النقطة فلقد حصلوا الكثير والكثير من الأموال، فلأجل هذه القضية هم عطلوا تنظيمهم في السعودية. وإذا كان لهم من تنظيم فهو في غاية الضعف والخفاء. لا يعني أنهم لم يكسبوا أناسا لجماعتهم، كسبوا الكثيرين، وقد تحركوا على قطاع التعليم وأثروا تأثيرا كبيرا في قطاع التعليم، لكنهم لم يمارسوا تنظيما كتنظيمهم في مصر. سأعرض عليكم في الحلقات القادمة الظواهري وهو يتحدث عن أسامة بن لادن وينقل كلامه. فأسامة ابن لادن هو عضو في الإخوان المسلمين، ولكنهم فصلوه، طردوه من التنظيم، وكان يقول أنا مطرود من تنظيم الإخوان. لماذا؟ لما أخذ التبرعات للأفغان في أيام حربهم مع السوفيت، هم أمروه أن يوصل هذه الأموال إلى لاهور إلى جماعتهم هناك، ولكن أسامة ابن لادن ذهب إلى أفغانستان، ولهذا طردوه، لأنه خالف أوامرهم. لماذا طلبوا من أن يذهب إلى لاهور وما أرادوا من أن يذهب إلى أفغانستان؟ لكي لا يسيء هذا إلى علاقتهم مع النظام السعودي، فهم يحافظون على علاقتهم هذه إلى أبعد الحدود. ربما تغيرت الأمور الآن، وما من شيء يبقى على حاله، ولكن شبيه الشيء منجذب إليه، قد يختلفون الآن ثم يتفقون بعد ذلك. فكل جنس لاحق بجنسه، هذه هي حقيقة الحياة، وتلك هي طبيعة طلاب السلطة والحكم بشكل جنوني من أمثال حسن البنا. هذه بعض المنابع التي شكلت جانبا مهما من شخصية حسن البنا: الشافعية، الصوفية، الوهابية. نقطة ثالثة: الإنجليز والأمريكان. هناك كلام كثير على أن الإنجليز هم الذين أسسوا جماعة الإخوان المسلمين، وأنا لا أعتقد ذلك. جماعة الإخوان المسلمين أسسها حسن البنا ومن معه، السكري وأشخاص آخرون، ولكن دائما الأحزاب السياسية المعارضة التي تكون في داخل البلد أو خارج البلد ستبحث عن غطاء لها عند الدول الكبرى. هذه قضية موجودة على طول الخط. الأحزاب الإسلامية السنية، الأحزاب الإسلامية الشيعية، الأحزاب القومية، الأحزاب الشيوعية، كل هذه الأحزاب وأضراب هذه الأحزاب تبحث عن غطاء لها عند الدول الكبرى، لا بعنوان العمالة، تلك هي السياسة. ولذا هذه الفكرة من أن الإنجليز هم الذين أسسوا جماعة الإخوان المسلمين لا أعتقد بصوابها من خلال البحث في التفاصيل. نعم كانت هناك علاقات على طول الخط منذ البدايات وإلى يومنا هذا، علاقات مع الإنجليز وعلاقات مع الأمريكان إلى هذا اليوم. السياسة ليس فيها أصدقاء، ليس فيها أعداء، السياسة ليس فيها أخلاق وليس فيها مبادئ، السياسة متحركة دائما، لذلك عبر عنها بفن الممكن، تتحرك بحسب حركة المصالح، والمصالح ليست ثابتة، متغيرة، فقد تكون علاقة الأمريكان في مقطع من المقاطع سيئة مع الإخوان، وقد تكون حسنة في مقطع آخر، وهكذا الإنجليز، وهكذا هي السياسة في جميع أنحاء العالم. هذا الكتاب منشقون عن الإخوان، فوزي عويس، فوزي عويس منشقون عن الإخوان، وهذه الطبعة الأولى 2013 ميلادي، القاهرة. مجموعة مقابلات أجراها فوز عويس مع شخصيات مهمة انشقت عن جماعة الإخوان المسلمين، من جملة هذه الشخصيات شخصية قيادية معروفة أحمد رائف، وذكر كلاما مهما جدا، من جملة ما قاله وجاء في صفحة 267 من الكتاب منشقون عن الإخوان، أحمد رائف يقول وهو يتحدث عن لقاء فيما بينه وبين السفير الأمريكي في القاهرة ريتشارد دوني، يقول دار الحديث بيننا، وخلاصته أنه قال بأن فترة حكم الرئيس حسني مبارك عبارة عن جسر لمجهول لا نعلمه، هذا الحديث في أيام الثمانينات، بأن فترة حكم الرئيس حسني مبارك عبارة عن جسر لمجهول لا نعلمه، أو لحكم المتطرفين أو لحكم الإخوان المسلمين، ونحن نخشى المجهول ولا نوافق على المتطرفين، أما بالنسبة إلى الإخوان فإنه يستوي عندنا محمد حامد أبو الناصر المرشد العام آنذاك ومحمد حسني مبارك ما دامت المصالح الأمريكية محفوظة. محمد حامد أبو الناصر كان مرشدا عاما للإخوان ما بين سنة 86 إلى 96 بحسب ما أتذكر. فماذا يقول ريتشارد دوني السفير الأمريكي في القاهرة؟ فإنه يستوي عندنا محمد حامد أبو النصر المرشد العام آنذاك محمد حسني مبارك ما دامت المصالح الأمريكية محفوظة. فسألته وما المصالح الأمريكية؟ فقال إنها متغيرة، فعاودت سؤاله أهذه رسالة؟ فقال نعم رسالة إلى الإخوان. هذا هو منطق السياسة، وكانت لحسن البنا صلات في هذا الاتجاه. في الحلقة السابقة عرضت مشهدا دراميا وكان حقيقيا، وهو يستلم مبلغا من المال من المسؤول الفرنسي لشركة قناة السويس. وهذه القصة حقيقية، والحوار الذي دار حوار حقيقي، والمشهد عرضته بين أيديكم، وكل هذه المعلومات مثبتة في الكتب والمصادر. إذا أردت أن آتيكم بالكتب والمصادر فإن البرنامج سيطول، إنني أحاول أن أختصر المطالب بقدر ما أتمكن، فأكتفي في بعض الأحيان بمشهد درامي، وفي أحيان أخرى بتلخيص للمطلب بقدر ما أتمكن. لذا أقول ما جاء في الكتب التي أرخت للإخوان المسلمين من الذين يهاجمون الإخوان ويقولون من أن الإنجليز هم وراء تأسيس هذه الجماعة، بالنسبة لي لا أعتقد ذلك. هذا الأمر نفسه قيل عن التنظيمات الشيعية في العراق أو في غير العراق، هذا الأمر قيل عن حزب الدعوة الإسلامية من أن جهات أجنبية وراء تأسيسه، وهذا الكلام ليس صحيحا. فحزب الدعوة الإسلامية حزب تأسس ونشأ في أحضان الواقع الشيعي في النجف الأشرف. نحن نعرف الحقائق ونعرف التفاصيل والتأريخ، كما بينت لكم في الحلقة السابقة إنني أحاول أن أعرض الحقائق وأن أكون منصفا في الطرح بقدر ما أتمكن. وبالنتيجة أيا كانت هذه العلاقة وبأي مستوى من المستويات، ستترك أثرها خصوصا في نفس شخصية معقدة ومركبة مثل حسن البنا، وهو يحمل طموحا كبيرا جدا في أن يكون حاكما للعالم. حسن البنا كان يخطط أن يحكم العالم، لم يخطط أن يحكم مصر. حسن البنا كان يفكر أن تكون له الإمامة المطلقة في جميع الأرض. ستتضح هذه الفكرة شيئا فشيئا حينما نصل إلى النهايات، ولا أتحدث عن النهايات في هذه الحلقة، فالكلام سيستمر إلى الحلقة القادمة في يوم غد إن شاء الله تعالى. المعطى الرابع أو المنبع الرابع، علاقته مع الشيعة، علاقته مع الشيعة التي عرفت بالإمامية الاثني عشرية، كانت له علاقة قوية جدا، ولكنه لم يتأثر كثيرا بالشيعة الاثني عشرية الإمامية، وإنما أثر فيهم عبر مرجعية السيد البروجردي في حوزة قم، وكيل السيد البروجردي وكيل المرجعية في القاهرة. أين كان يبيت؟ أين كان ينام؟ كان ينام في مقر جماعة الإخوان المسلمين في القاهرة، مبيته هناك، وكان ينفق الأموال الكثيرة التي يبعثها إليه السيد حسين البروجردي، ينفقها على الإخوان وعلى المؤسسة التي سميت بدار التقريب، والتي كان حسن البنا من ورائها، وقد أنفقت أموال كثيرة بهذا الصدد. فقد أثر حسن البنا على الواقع الشيعي عبر مرجعية السيد حسين البروجردي وعبر مرجعية السيد أبو القاسم الكاشاني، إلى الحد الذي رشحوا السيد أبو القاسم الكاشاني أن يكون مرشدا للأخوان بعد حسن البنا. بعد مقتل حسن البنا رشحت عدة شخصيات لمقام المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، أحد هذه الشخصيات السيد أبو القاسم الكاشاني المرجع الإيراني، وهو مزدوج فيما بين النجف وقم، فقد كان في النجف وكان من مراجع النجف، من الشخصيات العلمية البارزة في النجف، وبعد ذلك انتقل إلى إيران، وكانت له علاقة وثيقة جدا بحسن البنا، وله لقاءات معه في مكة، وسنتحدث عن هذا الموضوع فيما يأتي حينما نصل إلى الساحة الشيعية. من نتيجة هذه العلاقات ستترك أثرا بشكل وبآخر، لكن من الذي أثر كثيرا؟ هل الشيعة أثروا في شخصية حسن البنا؟ أبدا، وإنما حسن البنا هو الذي أثر في المرجعيات الشيعية. نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي سأعود إليكم.
طبعا البعض منكم أو أغلبكم بيسأل ليه الشيخ جمعنا في هذا المكان الغريب وشبه المهجور. من أيام طويلة فاتت وأنا أعتمد العزلة عندما أفكر.
أيوة يا فضيلة المرشد، بس حضرتك كنت بتفكر في إيه في الطفولة؟
بفكر في إيه يعني؟ أنا مشغول بقضية الإسلام منذ النشأة وحتى آخر عمري بإذن الله.
بالمناسبة يا فضيلة المرشد، ليه حضرتك ما بتألفش كتب تخدم الإسلام؟
سؤالك في محله يا أخ محمود، أنا ما عنديش وقت لتأليف الكتب، أنا وقتي كله للدعوة، أنا مهمتي إعداد الرجال، الوقت اللي أضيعه في تأليف كتاب الأفضل أن نستغله في إعداد الشباب الجماعة، 100 شاب لما ينتشروا بين الناس هيكونوا بمثابة 1000 كتاب، عشان كده أنا اخترتكم وجمعتكم. الكلام اللي هقوله بالغ السرية وشديد الكتمان، اللي هنتفق عليه هيكون سر بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، والذي يفشي السر سيكون خائنا لنا ولله عز وجل.
يا فضيلة المرشد، احنا اتباعك ومرديك وفي رقبتنا بايع لحضرتك.
عارف، بارك الله فيك، بارك الله فيكم جميعا. انا كنت عاوز أؤكد على مدى أهمية السرية التامة والشديدة في درجة الكتمان على كل شيء يخص الجماعة، وخصوصا العناصر الفعالة، وأنتم أول العناصر الفعالة. اسمعوا مني أول تكليف، هنقرأ سوا ورد الرابطة.
ورد الرابطة؟
أيوة، ورد الرابطة، الرابطة التي تجمعنا على الإخلاص والوفاء، الطاعة والالتزام والتضحية. عاوز كل واحد منكم يغمض عينيه ويستدعي ويستحضر صورة أي شخص من إخوانه في ذهنه وفي مخيلته، ويستشعر الصلة الروحية بينه وبين إخوانه في الجماعة، اللي يعرفهم واللي ما يعرفهمش، ويدعو للكل بالدعاء التالي: اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك.
اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك،
والتقت على طاعتك،
والتقت على طاعتك،
وتوحدت على دعوتك،
وتوحدت على دعوتك،
وتعاهدت على نصرة شريعتك،
وتعاهدت على نصرة شريعتك.
فوثق اللهم رابطتها،
فوثق اللهم رابطتها،
وأدم ودها،
وأدم ودها،
واهدها سبلها،
واهدها واهدها سبلها
واملأها بنورك الذي لا يخبو
واملأها بنورك الذي لا يخبو
واشرح صدرها بفيض الإيمان بك
واشرح صدرها بفيض الإيمان بك
وجميل التوكل عليك
وجميل التوكل عليك
واحيها بمعرفتك
واحيها بمعرفتك
وأمتها على الشهادة في سبيلك
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 أنت نعم المولى ونعم النصير
أنت نعم المولى ونعم النصير
اللهم آمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
عاوز كل واحد فيكم يقرأ الورد ده كل يوم بالطريقة اللي شرحتها ليكم مرة أو اتنين
بإذن الله تعالى.
انتوا عارفين مدى اهتمامي بالطلبة، ولقيت ونظرا لأهمية الأمر وخطورته من ضرورة تشكيل لجنة للطلبة، واللجنة دي هي أنتم وأنا المسؤول عنها، ونشاط اللجنة هو كل حاجة أكلفكم بيها. في واحد منكم لسه لم يبايع.
أنا فضلت المرشد.
إن شاء الله نأخذ البايع منك في المقر.
إن شاء الله.
عاوزكم تعرفوا إن لجنة أو شعبة الطلبة دي زيها زي وزارات الدفاع والحرب في الأهمية. وأنتم منذ هذه اللحظة قادة جنود الجماعة.
أعاهد الله العلي العظيم على التمسك بدعوة الإخوان المسلمين والجهاد في سبيلها والقيام بشرائط عضويتها والثقة التامة بقيادتها والسمع والطاعة في المنشط والمكره، وأقسم بالله العظيم على ذلك وأبايه عليه، والله على ما أقول وكيل.
الحمد لله والشكر لله، وأسأله سبحانه وتعالى أن يكون وجودك في الجماعة خيراً لك.
فحسن البنا ما بين أصول شافعية صوفية وما بين سلفية وهابية وما بين علاقات مع الإنجليز وغيرهم، بحسب ما تقتضي ذلك السياسة والمصالح، وما بين رابطة مع الشيعة أثر فيهم أكثر مما أثروا فيه، والذي يبدو أنهم لم يؤثروا فيه. هناك مجموعة يحسبها من يحسبها من الناس أنهم من الشيعة، في منطق أهل البيت ما هم من الشيعة، هم الإسماعيليون، الفرقة الإسماعيلية بحسب منطق أهل البيت ما هم من الشيعة، لكن المخالفين وحتى علماء الشيعة حين يكتبون عن فرق الشيعة يذكرون الإسماعيلية منهم. من هنا كتب الكثيرون من أن حسن البنا تأثر بالشيعة، إنهم يشيرون إلى المنهجية الإسماعيلية. وما وصف وتسمية سيد قطب لحسن البنا في أيام حياته وليس بعد مماته، بعد موته كان يترحم عليه، ولكن في حياته وقبل أن يلقي سيد قطب بنفسه في أحضان الأخوان كان يسمي حسن البنا بحسن الصباح، وحسن الصباح هذا رمز من رموز الفرقة الإسماعيلية. هناك نقطة مهمة قبل أن أحدثكم عن حسن الصباح، لا بد أن أشير إليها، من أن حسن البنا كان قارئا نهما يمتلك قدرا واسعا من الثقافة، كان قارئا نهما في الجو الإسلامي، كان مطلعا اطلاعا واسعا على التاريخ، كان يبحث في كتب التاريخ عن المواطن التي ينتفع منها في برنامجه، وتلك قضية مهمة. قادة العالم عبر التاريخ يهتمون بالتاريخ، كما يقال من عرف تاريخ سنة من تاريخ العالم فقد زاد عمره سنة. ينقل عن معاوية كان يقضي ساعات طوال كما يحدث المؤرخون يقرؤون له كتب التاريخ، كتب كتبت بلغات أجنبية يترجمونها له، فكان يقضي ساعات طوال بحثا عما يسمى بلطف التدبير. ولطف التدبير هذا كان فنا من الفنون، ألف فيه مؤلفون عبر التاريخ في أجواء الحكام والسلاطين والخلفاء، يجمعون فيه الوقائع المهمة التي تمر بالدول وبالأمراء والسلاطين والملوك والأباطرة من الظروف الخانقة والتي تضيق الحلقة عليهم في حياتهم وفي الحفاظ على عروشهم، وماذا يفعلون من تدبير للخلاص من ذلك. حيل الملوك وخطط الوزراء وماذا يفعل القادة العسكريون في اللحظات الحاسمة، أمثال كل هذا يبحث عنه قادة العالم، وكثير من الذين تزعموا التنظيمات وتزعموا الفرق عبر التاريخ كانوا يبحثون في مثل هذه الوقائع عن ضالة يريدون الوصول إليها، كذاك كان حسن البنا، فكان قارئا نهما خصوصا فيما يرتبط بالتاريخ، وقد قرأ للفرق وللأحزاب وللتنظيمات، من هنا قال البعض عنه من أنه تأثر بالشيوعية لا في الجانب العقائدي، وإنما تأثر بالشيوعية في الجانب التنظيمي، وقد رفعوا شعارهم منذ البداية في حرب الشيوعية والإلحاد في مصر. من إشكالاتهم القوية على عبد الناصر التي يثيرونها بين الناس من أن عبد الناصر فتح أبواب مصر للشيوعية والماركسية وللكفر والإلحاد، لكن هذا الكلام ليس بعيدا عن الحقيقة، فإن حسن البنا كان يقرأ كل شيء، وقد تأثر كثيرا فعلا بأساليب التنظيم عند الشيوعيين، وليس عند الشيوعيين، عند سائر المجموعات عبر التاريخ. فحين أقول إنه تأثر بذلك لا في الجانب العقائدي والفكري، وإنما في أساليب العمل، لكنني أعتقد أن التشخيص الذي شخصه سيد قطب حين سماه بحسن الصباح كان تشخيصا دقيقا جدا. من هو حسن الصباح هذا والذي يوافق حسن البنا في اسمه. حسن الصباح من أهل قم، عاش في القرن الخامس الهجري. حسن الصباح كما يرد في كتب التاريخ من عائلة عربية تعود أصولها إلى اليمن، كانوا يقطنون في الكوفة، من الشيعة الاثني عشرية. هاجرت هذه العائلة من الكوفة قبل ولادة حسن الصباح إلى قم، وكان هذا الأمر معروفا في الوسط الشيعي. وقم مدينة أسسها العرب، عرب العراق، أسسها العراقيون، أسسها الأشاعرة. الأشاعرة قبيلة عربية نزحت من العراق إلى إيران، وللقصة تفاصيل لست بصدد ذكرها. فهؤلاء العراقيون هم الذين أسسوا مدينة قم، ولم تكن هناك من مدينة أبدا. هناك مدينة لفرس مجوس كانت قريبة من مدينة قم، لا زالت آثارها إلى اليوم، معروفة بمدينة كمندان. أما مدينة قم فقد أسسها العراقيون. فكان الشيعة لسبب ولآخر ينتقلون من العراق إلى قم. فانتقلت هذه العائلة من الكوفة إلى قم، وهناك ولد حسن الصباح، كما يقول هو بأنه حميري من اليمن الحميري. ثم انتقلت عائلته من قم إلى بلاد الري، وما هي ببعيدة عن قم كثيرا، طهران في زماننا هذا. وهناك عاش ونشأ وتعلم حسن الصباح. له حكاية ذكرت في كتب التاريخ مع نظام الملك والشاعر المعروف عمر الخيام. أنا هنا لا أريد أن أحدثكم بكل التفاصيل عن حسن الصباح، وإنما أريد أن أشير إلى الجهة التي تأثر بها حسن البنا بحسن الصباح. حسن الصباح بعد ذلك انتقل من التشيع الاثني عشري إلى الإسماعيلية، مثلما فعل حسن البنا، فانتقل من التصوف إلى السلفية، وبعد ذلك انتقل من السلفية إلى منهج جديد، إسلام بلا مذاهب. تلك هي دعوة حسن البنا، وسنأتي إلى دراستها ودراسة أصولها. فانتقل حسن البنا من التصوف إلى السلفية، وانتقل حسن الصباح من التشيع الاثني عشري إلى الإسماعيلية الباطنية. قصته طويلة. وأيضا ذهب إلى مصر، فمصر أم الدنيا، حيث كان الفاطميون هناك يحكمون، وحدثت الخلافات في مصر. وكان حسن الصباح يطمح إلى أن يكون في الذروة العالية. الظروف السياسية والخلافات العقائدية التي كانت بين الإسماعيليين وبين الأسرة الحاكمة من الفاطميين الذين أطلقوا على أنفسهم هذا الاسم، أدت بحسن البنا أن يعود أدراجه حتى وصل إلى قزوين، إلى شمال إيران، وفي قلعة الموت أنشأ دولته هناك. الموضوع فيه تفاصيل كثيرة، لست بصدد التوغل أو الولوج في هذه الجهات. هناك قضية مشهورة في كتب التاريخ، هل هي حقيقة؟ ليست بحقيقة، لكنها ذكرت في كتب التاريخ، وكل الذين يذكرون حسن الصباح لابد أن يتطرقوا إلى هذه القضية. الحشاشون وجنة حسن الصباح، ماذا يقولون؟ هل هي أسطورة؟ هل هي حكاية؟ هل هي حقيقة؟ هذا الكلام موجود في كتب التاريخ. حسن الصباح كان يطمح لأن يحكم العالم، كان على درجة عالية من الذكاء بل من النبوغ والنباهة والثقافة العالية، وعلى قدرة واضحة في القيادة والإمارة. فحسن الصباح أنشأ تنظيما سريا خطيرا فيه آلاف مؤلفة من الناس، من الشباب الأقوياء الذين يمتلكون مواصفات معينة. نفس الأمر قام به حسن البنا في التنظيم السري. ما هو عمل هؤلاء؟ يعملون في الخفاء للقتل والاغتيال، يقتلون أي شخص يوجههم حسن الصباح إليه. هناك تشابه كبير بين التنظيم السري لحسن الصباح وبين التنظيم السري لحسن البنا. من هنا كان سيد قطب يسمي حسن البنا بحسن الصباح. ولقد قتلوا مئات، ما يقرب من 400 شخصية ما بين أمير وسلطان ووزير، هكذا تحدثنا كتب التاريخ. الأمر هو قام به التنظيم السري بأوامر حسن البنا في قتل الشخصيات في مصر، في قتلهم، في محاولة قتلهم، والتفاصيل المذكورة فيما فعله الأخوان المسلمون في جرائمهم السياسية تحت غطاء الدين، ولا زالت جرائمهم مستمرة إلى يومنا هذا. حسن الصباح يقولون كان قد بنى جنة. قطعا ما هي بجنة حقيقية، وإنما بنى جنة أرضية تشابه إلى حد بعيد أوصافها، أوصاف ما جاء في القرآن الكريم حينما يحدثنا عن الجنان. بناها وراء الجبال، ويقولون إنه حينما كان يريد أن يأمر شابا من هؤلاء الشباب أو مجموعة منهم بمأمورية لاغتيال شخصية ما، يحدثهم عن الجنة وأنهم سيذهبون إلى الجنة. كان يبنجهم فيستعمل أنواعا من الحشيش من النباتات، كان خبيرا بهذه المسألة، يستعمل أنواعا من النباتات من الحشائش التي تؤدي إلى تبنيجهم، ثم ينقلونهم إلى تلك الجنة، وهناك يفك عنهم البنج فيجدون أنفسهم في تلك الجنة ما بين الفاتنات وما بين الجوار الحسان وما بين الورود والأزهار والرياحين. بعد أن يروا شيئا من ذلك ويستطعموا شيئا من اللذات هناك يبنجون من حيث لا يشعرون من خلال طعامهم وشرابهم، ويعاد بهم إلى نفس المكان الذي كانوا فيه، ويفك عنهم البنج، فيجلسون يحدثون الآخرين عن أنهم كانوا في الجنة التي وعدهم فيها حسن الصباح هذا. والحكاية طويلة والتفاصيل كثيرة، وله من الحيل في ذلك الكثير والكثير. برنامج حسن البنا لا زال يتحرك اليوم حينما تأتي هذه البهائم من هذه المجموعات الإرهابية وهي تريد أن تتغدى أو تتعشى مع رسول الله في الجنة، وهي تريد أن تعانق الحور العين. ما هو البرنامج؟ هو البرنامج، والقذارة هي القذارة، والأوساخ هي الأوساخ. لو كان عندي مجال ومتسع من الوقت لحدثتكم عن الحسن الصباح الشيء الكثير والكثير. أكانت هذه أساطير؟ بعضها حقائق وبعضها أساطير. بالنتيجة هذه هي شخصية حسن الصباح التي تأثر بها حسن البنا. إذا أردنا أن ندقق النظر فيما بين هاتين الشخصيتين فإننا سنجد كثير توافق بينهما، ومن هنا كان تقييم سيد قطب لهذه الشخصية كان تقييما دقيقا جدا وتقييما صحيحا إلى أبعد الحدود. نذهب إلى فاصل درامي وأعود بعد ذلك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلوا يا اخوان. واقفين ليه؟ تفضلوا.
خير يا فضيله المرشد؟
خير باذن الله. خير. اول حاجه، في حد منكم مش عارف التاني؟
يعني معرفه بسيطه.
انا اعرفكم معرفه وثيقه جدا، عشان كده جمعتكم مع بعض من أجل أخطر مسؤولية تخص الجماعة. أخونا في الله صالح عشماوي، أخونا في الله حسين كمال الدين، أخونا في الله حامد شرد، أخونا في الله عبد العزيز أحمد، وأخونا في الله محمود عبد الحليم. أظن كده كل واحد منكم عارف اسم أخوه. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، صدق الله العظيم. الحق تلزمه القوة، ونحن جماعة حق ولكن بلا قوة. القوة لازمة وضرورية. آن الأوان للجماعة أن يكون لها جيشها الخاص والمدرب والمسلح.
جيش؟ ده غير الجوالة فضلت المرشد؟
الجوالة جيش علني وظاهر لكل الناس، ودوره معروف ومعلوم. الجيش اللي أنا فكرت فيه واللي جمعتكم عشان نعدله الإعداد السليم والجيد هو جيش سري. بلاش كلمة جيش، إنما هو تنظيم.
لو سمحت لي يا فضيلة المرشد.
صبرا يا محمود، صبرا، هقول كل حاجة نفسك تسمعها. صبرا.
أنا آسف، تفضل كمل.
الغرض من هذا التنظيم هو شن حرب على الاستعمار البريطاني. آن الأوان للجماعة أن يكون لها دور فعال في مقاومة الإنجليز.
الله أكبر.
وقتال الذين يخاصمون الدعوة ويحاولون إعاقة سيرها. واضح ولا مش واضح؟
اللي مش واضح دلوقتي يوضح بعدين يا فضيلة المرشد.
إن شاء الله كل حاجة هتكون واضحة. الهدف الثالث للتنظيم
هو إحياء فريضة الجهاد.
الله أكبر.
نظام الأسر يكفل لأفراد الجماعة التكوين الروحي والنفسي، أما التنظيم الجديد فهو المجال العملي والتنفيذي للجهاد، وهذا التنظيم كل أموره سرية، من يفشي سرا من أسراره يحل قتله. سيقوم التنظيم على نظام الخلايا، كل خلية فيها 5 رجال وعليهم أمير، وإحنا نعتبر الخلية الأم، وأنتم أفراد الخلية وأنا أميركم. وقبل أن نشرع في عمل التنظيم الهيكلي وشروط اختيار أفراد التنظيم ومواصفات كل واحد منهم، نقرأ الفاتحة ثم تقسم يمين الطاعة والكتمان. بسم الله الرحمن الرحيم. حسين اطفي النور. أقسم بالله العظيم،
أقسم بالله العظيم،
على السمع والطاعة،
على السمع والطاعة،
في المنشط والمكره،
في المنشط والمكره،
وكتمان السر،
وكتمان السر،
والله على ما أقول شهيد،
والله على ما أقول شهيد.
أقسم بالله العظيم، على السمع والطاعة، في المنشط والمكره، وكتمان السر، والله على ما أقول شهيد.
أي فرد منكم عليها أن يسمي الأشياء بغير مسمياتها؟ نفرض مثلاً أن واحد منكم هيطلب من زميله ويقول له ابعت لي مسدس. طبعاً كلمة مسدس لازم يكون لها بديل لا يثير الشك أو الريبة، يعني مثلاً يقول له ابعت لي المصحف. في الحالة دي يقولها له علناً، يكتبها له في ورقة، أنت بتطلب مصحف، وهكذا وهكذا في كل حاجة، وذلك لضمان السرية وكتمان أمورنا.
من مهازل هذا التنظيم الإرهابي الإخوان المسلمون وسائر التنظيمات الإرهابية التي تشققت وتفرعت منه، يعدون العدة العسكرية ويقولون من أنهم سيقاتلون الكفار، ولكننا لو تفحصنا تاريخهم أكثر عملياتهم إن لم تكن كل العمليات لكثير من هذه الحركات هي لقتل المسلمين من أبناء مذاهبهم أو من شيعة أهل البيت، أو لقتل الناس الأبرياء الذين لا حول لهم ولا قوة. مهزلة شيطانية واضحة، سخرية واضحة. هؤلاء يقتلون أنفسهم ويقتلون أبناء قومهم ويقتلون الذين لا ناقة لهم ولا جمل، لا في السياسة ولا في غير السياسة. كل هذا يشير بوضوح إلى أن أصابع الشيطان هي التي تحرك هؤلاء، تحركهم لهلاك أنفسهم ولهلاك غيرهم. والشيطان يقحقح ضاحكا، من هذا الإمام، وأي إمام؟ من هذا الإمام الذي يخفي إجرامه وراء قناع يسمى بالإسلام. هذا الشعار الذي يرفعونه الإسلام هو الحل، أي إسلام هذا؟ إنه إسلام حسن البنا. ما هو إسلام محمد صلى الله عليه وآله؟ إسلام حسن البنا إسلام الإرهاب والجريمة، إسلام سفك الدماء والقتل. هذا الإسلام الذي قرأته السخيفة ثم قرأه حسن البنا فحرفه وفقا لطموحاته ولمآربه الشخصية. هل كملت المعطيات؟ أبدا. خلاصة ما مر إلى الآن من أن شخصية حسن البنا شخصية مركبة معقدة، له نبوغ في الحد المتوسط، وله همة عالية في تحقيق أهدافه، طموحه بلا حدود، لا يعرف ممنوعا أو محرما في طريقه لتحقيق مصالحه الشخصية، يلبس قناعا سميكا من الإسلام، ولكن هذا القناع يتهاوى، وتتهاوى هذه الكرامة والعنجهية التي يدعي بها حينما يهوي يقبل أيادي الملوك وأقدامهم، حينما يجعل نفسه خادما في بلاط ملوك الفساد والخلاعة، حينما يسفك الدماء من دون أي تحرج أو تحرس. إنه يسفك الدماء ويسفك الدماء، وقد سن سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، الويل له والويل لأتباعه. لا يوجد شيء ممنوع. منابع هذه الشخصية ما بين التصوف الشافعي وما بين الوهابية السلفية وما بين الإسماعيلية الظاهرة في شخصية حسن الصباح، هذه الشخصية الغامضة هي الأخرى، مع تأثيرات لعلاقاته بالإنجليز وغيرهم ومع الثقافة التي اطلع عليها من خلال قراءته للشيوعية ومن خلال علاقته بالشيعة، وقد أثر فيهم كثيرا، ولا أعتقد أنهم أثروا فيه إلا النزر اليسير، وأثروا فيه بتشيع شافعي هو الآخر أيضا. بقي هناك كلام مهم جدا، كلام في غاية الأهمية، هناك عنوانان مهمان: الماسونية وحسن البنا، المهدوية وحسن البنا. هذان العنوانان هما المهمان في بنية شخصية حسن البنا. هذا الكلام يأتينا في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. أعاذنا الله تعالى وإياكم من هذا السرطان الخبيث، طهر عقولنا وعقولكم، قلوبنا وقلوبكم، ديننا ودينكم من هذه القذارة. أعوذ بوجهك الكريم سيدي يا صاحب الأمر أن أكون قطبيا خبيثا في أي لحظة من لحظات حياتي. صلوات الله عليك يا بقية الله. أسألكم الدعاء جميعا. في أمان الله.